والصلاة والسلام على سيدنا نبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا بأنه سلطان لا مانع من أن يجري المؤمن في بعض الأطراف، وبالتالي إذا جرى سوف يعلق منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، لأن منجزيته لوجوب الموافقة منجزية تعليقية وليست واقتضائية وليست على نحو العلة التامة بحيث تمنع من جريان المؤمن في بعض الأطراف كما اتضح لنا من ذلك. يقع الكلام في مقام الإصلاح. قلنا بأن المعزول في المتعارفة وهي أنه بنينا فرغنا عن أن العلم الإجمالي منجز لحكمة المخالفة القطعية، وأن هذا التنجيز على نحو العلية عند الميرزا رحمة الله عليه وعندنا على نحو الاقتضاء، لكنه على كل حال نجز حكمة المخالفة القطعية في أمره. إجراء المؤمن في كلا الطرفين غير معقول وغير وارد فيه. إجراء في أحد الطرفين المعين ترجيح بلا مرجح، لأن نسبة دليل الأصل إلى كل من الطرفين نسبة واحدة، لأن الموضوع حينئذ دليل الأصل هو الشك، ويوم في شك ويوم في شك. إذا الشك تسمى بذيك الشك مثلا بزيت في قلبه، كلا الشكين حينئذ يكون موردا لدليل الأصل فيه. أحدهما المردد مر معنى أنه لا يعقل وجود التردد في الخارج، لأن التردد يدعو إلى التشخص، لأن الوجود يدعو إلى التشخص، والتردد حينئذ منافي مع التشخص الذي هو آية الوجود فيها وعلامة الوجود الفارق، فتتعارض هذه الأصول وتتساقط. إذا كانت من سنخ واحد فيكون التعارض إجمالي، يعني يجمل دليل الأصل عن أن يشمل الطرف، وإن كانت من سنخين مختلفة مثلا أصالة الطهارة مع إسحاق الطهارة فيكون معارضة خارجية فيما بين إطلاق دليلي الأصلين. نحن هلأ بالرايح بنعبر المعارضة بين الأصلين بحسب الحقيقة بين دليلي الأصلين، لأن نفس الأصل ليس له لسان لأنه مفاد ومؤدى في البين، وليس له حينئذ لسان في البين، له لسان إطلاق وعموم نشوه، إنما هو دليل الأصل. هذه واضحة مش بحاجة إلى التأكيد عليها بالنسبة لأمثالكم إن شاء الله. هنا المحقق العراقي حيث ذهب إلى أن العلم الإجمالي كما أنه علة تامة لحرمة المخالفة القطعية كذلك هو علة تامة لوجوب الموافقة، يعني كما أنه منع عن جريان المؤمن الذي يؤدي في الترخيص في المخالفة القطعية يمنع عن جريان المؤمن الذي يؤدي إلى الترخيص في المخالفة الاحتمالية، وبالتالي عدم وجوب الموافقة القطعية في أمره. هنا المحقق العراقي أورد حينئذ بجملة إيرادات فيه. الأهم من تلك الإيرادات إيرادان أساسيان في أمره. الإيراد الأول وهو يقول أنه لو كان العلم الإجمالي ليس علة تامة وجود الموافق، وإنما هو مختار معلق على عدم ورود المؤمن والمرخص، فحينئذ ينبغي في موارد العلم الإجمالي أو العلم حينئذ التفصيلي أن يجري لدينا المؤمن مثلا في البيت في كل مورد شك فيه في الاتصال، إذا كان ناقض يسجله الميزة القائل بالاقتضاء على المحقق العراقي القائل بالعلية، هون بده يعكس النقد المحقق يقول لو علمنا مثلا بوجوب الركوع في ثم دخل في السجود وشك بأنه أتى بالركوع أو لم يأتي بالركوع، واضح مقتضى القاعدة هو لابدية الاتيان بالركوع إلا مع وجود الحاكم في الركوع لو قاعدة الفراغ قاعدة التجاوز إمو لهيدا اليوم هيدي كلها إمو لو ابتداء لك. أنا شككت بأنني أتيت بالصلاة أو لم أتي بالصلاة فيها مقتضى القاعدة انك تمزج فيه الصلاة، فلا بد وان تأتي بالصلاة فيه، مع انه بناء على مقالة الميزة بأن العلم الإجمالي ليس إلا التامة لوجوب الموافقة، وإنما يكون لنحو المقتضي في البيت أن يجري المؤمن في المقام بلا إشكال. ليش بده يجري المؤمن؟ وذلك لأن منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة معلقة على عدم ورود المؤمن. لو شككت بأنني امتثلت أو لم أمتثل، يكون بالتالي شك بأنني يجب عليه الصلاة أو لا تجب عليه الصلاة، ليش؟ لأن الشك في الامتثال هو شك في التكليف لكن بقاء. ولا فرق في الشك بالتكليف بين الحصة الحدوثية والحصة البقائية، سواء شككت بالتكليف حدوثا أو شككت بالتكليف بقاء، البراءة والمؤمن الشرعي سوف يجري فيها. المانع من المؤمن من راح يكون؟ العلم. بس العلم هنا لا يصلح حينئذ للمانعين، ليش؟ لأن معنى مانعية العلم أنه منجز، ومنجزية العلم معلقة على عدم ورود المؤمن فيها. فإذا ورد المؤمن في المقام وقال أنه أمن لك من ناحية وجوب الصلاة، وجوب الإتيان بالصلاة حينئذ بالوقت بعد أن دخل الوقت ومضى مدة وشككت بأنك أتيت أو لم تأتي في البيت، فحينئذ يشك في الامتثال الموجب للشك حينئذ في التكليف، ولكن الشك في التكليف في بقاء، شك في التكليف بقاء أو حدوثا، ما في فرق بينهما من هذه الحيثية، وبالتالي حينئذ سوف يجري المؤمن، وإذا ما جرى المؤمن سوف يعلق منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، أو يعلق منجزية العلم حينئذ لوجوب الموافقة ولا بدية الامتثال. ألم تكن وجوب الموافقة منجزية العلم وجوب الموافقة معلق على عدم ورود المؤمن؟ فإذا ورد المؤمن وهو البراء، لأن الشك في الامتثال هو شك في التكليف بقاء مسابق للشك في التكليف بقاء، فبالتالي تشك بأنه يجب عليك التكليف بقاء أو لا، وبتأمن عنه حينئذ به الأصول المؤمنة، وبالتالي تعلق منجزية العلم لوجوب الموافقة ولا بدية الامتثال فيها. إذا حاصل النقد الذي ذكره المحقق العراقي رحمه الله انقر. طيب ما هيدي البراءة حينئذ محكومة لاستصحاب تارة موضوعي وأخرى حكم في الحج. أما الاستصحاب الموضوعي هو الشك في أنه في وجوب الصلاة عليه بقاء نتيجة الشك في الامتثال وعدم الامتثال فيها، أما نتيجة الشك في أنه أتى بالصلاة أو لم يأتي، كان اصل موضوعي اصحاب موضوع اصل محرز للموضوع في الفهم، يقول لنا كنت على يقين، دخل الوقت كنت على يقين بوجوب الصلاه في الفهم، يعني على انه لا بد ان تاتي بالصلاه، يعني كنت على يقين بانك لم تاتي بالصلاه على نحو العدم النعت، قلنا لا عدم محمولي ولا عدم ازلي، وبدش دخل الوقت وكنت على يقين بانك لم تاتي بالصلاه، ثم مضت مده تشك معه بأنك قد صليت أو لم تصلي في أذان، فتستصعب عدم الإتيان بالصلاة. هذا أصل موضوعي فيه، هذا الأصل موضوعي مقدم على البراءة، لأن البراءة أصل حكم، وذاك أصل موضوعي، يعني أو فقل هذا أصل مسببي وذاك أصل سببي في أذان. ونقطة ذلك لأن الشك في وجوب الصلاة ثانية، يعني الشك في وجوب الصلاة بقاء مسبب عن الشك في الإتيان بالصلاة وعدم الإتيان بها، يعني إذا أتيت بالصلاة قطع لا يجب علي الصلاة ثانية، الشك في أنك أتيت بالصلاة أو لم تأت بها سبب لك الشك في أنه يجب عليك الإتيان بالصلاة ثانية. البراءة تعالج المشكلة على مستوى المسبب وعلى مستوى الحكم، وهذا الاستصحاب يعالج المشكلة على مستوى الموضوع، الشك في وجوب الصلاة في بقاء مسبب عن الشك في الاتيان بالصلاة، واستصحاب عدم الاتيان بالصلاة ينقح لنا حينئذ السبب في الفهم، يعني أصل جاري في السبب وفي الموضوع يكون مقدم على الأصل الجاري في المسبب والحكم فيه، وبالتالي حينئذ يكون عدم جريان البراءة، البراءة لا تجري بوجود الأصل الحاكم عليه اللي هو الأصل الموضوعي والأصل السبب فيه. وإذا بدك تناقش بهذا الأصل الموضوعي بنقطة أو بأخرى في البين، فينا نرجع للأصحاب في البين الحكم، مش أصحاب الموضوع. ما هو؟ دخل الوقت وكان مكلف وبالغ وعاقل، وجبت عليه الصلاة في الإذن يقينا فيها. مضت مدة شك بأنه أتى بالصلاة أو لم يأتي، وبالتالي شك بأنه هذا الوجود سقط عن ذمتي أو لم يسقط، فيستصعب بقاء الوجود. ما ترجع لي لقاعدة للشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، لا، خلينا نحكي بالاستصحاب. وإذا أصل حكمي في ألباني، الاستصحاب أصل محرز، والأصل المحرز جاري في مرحلة الحكم، والمسبب يقدر حينئذ على أصل الحكم جاري أيضا في مرحلة المسبب. والحكم إذا لم يكن حينئذ له لسان الإحراز وإلى آخره، يعني لم يكن لدليله لسان الإحراز، يعني لو كان عندنا مثلا استصحاب مع براءة أيهما يقدر؟ اثنين عم بيعالج المشكلة على مستوى الحكم في البين، قطعا الاستصحاب يقدر على البراءة في البين، وما حد يناقش في ذلك. فحينئذ نحن في غنى عن إجراء البراءة، يعني لا مسرح ولا موطئ قدم للبراءة هنا أيها المحقق العراقي. ليش؟ لأن البراءة هنا محكومة على كل حال، إما لأصل حكمي أو لأصل موضوعي أو وأصل جار في مرحلة السبب فيها. هذا حاصل الإشكال في هذا الإشكال. الجواب الفني عنه وهو أنه يعني أن المشكلة في أن البراءة لا تجري مش لعدم المقتضي، بل لأجل وجود المانع. يعني إطلاقات أدلة البراءة وإطلاقات أدلة الأصول التأمينية محكمة في ألباني، وإنما لم تجري لوجود المانع من قبيل الأصل الحكمي أو الأصل الموضوعي اللي هو منع عن جريان البراءة في ألباني. إلا أن الأمر ليس كذلك. ليه؟ لأنه سواء قل بأن الأصل الموضوعي يجري أو لا يجري، الأصل الحكمي يجري أو لا يجري في البيت، كلهم اتفقوا على أن البراءة لا يكون، أو الأصل المؤمن بشكل عام لا يكون مجراه في المقام. يعني النكتة مش مربوطة بعدم جريان الأصل المؤمن لأجل وجود المانع، وإنما عدم جريان الأصل المؤمن لعدم المقتضي. يعني إطلاقات أدلة الأصول المؤمنة من قبيل الناس في سعة ما لا يعلمون، أو ما حجب الله علمه عن عباد فهم في سعة منه، أو رفع عن أمة ما لا يعلمون. أصل هذه الإطلاقات اللي هو مقتضي التأمين حينئذ غير تام، مو أن إطلاقات الأصول المؤمنة التامة، وإنما المشكلة كاملة في وجود المانع اللي هو الأصل الحاكم، الأصل الحكم الحاكم أو الأصل الموضوعي والسببي الحاكم في البلد. لا، ليس الأمر كذلك. من هنا لابد أن نفتش عن جواب آخر، نقطة أخرى فيه. حاصل هذه النقطة الأخرى وهي أنه دعوة الانصراف في إطلاقات الأصول المؤمنة عن أن تجري في موارد الشك في الانتفاع، أو فقل الشك بالحصة البقائية، لأن الشك في الامتثال مساوط للشك في التكليف بقاء، يعني في الحصة البقائية لأصل التكليف في البيت. مر معنا يعني إذا تشك في الاتصال أنت تشك بالتالي بأنه هل يجب عليك التكليف بقاء أو لا يجب عليك التكليف بقاء فيه، وهذا مبتني على الاختلاف في المدى. تارة نبني على المبنى القائم بأن التكليف ليس غايته الاتصال، هو مبنى الشك، يعني أنه إذا ما جاء بالتكليف لا يكون هنالك سقوط لفعلية التكليف في الذهن. لأنه في مباحث مختلفة كما مر معكم في الكفاية أن مستطاق التكليف أي شيء، ذكروا لمستطاق التكليف عدة إذن نكات، منها الامتثال، منها العصيان، ومنها مثلا عدم القدرة. ذكروا هذه بإذن أنك مثلا أو ارتفاع الموضوع اللي هو عدم قدرته، مثلا أمر بغسل الميت في البين، جاء سيل عارم وقذف بهذا الميت في قعر مثلا واد سفيق عميق بحيث لا يمكن الوصول إليه، أو جاءت السباع وأكلت حينئذ ذلك الميت في البين، فهنا حينئذ يسقط لأي شيء بالحق نحو موضوع ذلك الموضوع كان موجودا حدوثا وانتفى حينئذ بقاء وزال بقاء في أبنى. كذلك بالنسبة للعصيان في أبنى. صلي الأرض بالصلي فهنا حينئذ تسقط فعلية التكليف في الفهم. واضح؟ يا ادهني ذكرت. بالنسبة للامتثال، صلي أم صلى؟ الغرض من التكليف هو حينئذ تحريك المكلف نحو الإتيان، وأتى حينئذ بالمتعلق انطباق الطبيعة على المأتي به، انطباق قهري والإجزاء يحكم حينئذ عقلي، فما بيبقى في دعوية حينئذ ومحركية وجودية. كما أنه يسقط حينئذ بنتيجة عدم القدرة، حدوثا كان عنده القدرة وبقاء انتفى حينئذ تلك القدرة فيها. هذه المسقطات المتعارف التي يذكرونها، وكل هذه المسقطات كان فيها حينئذ نقاش. بالنسبة للامتثال، هاي اللي بدنا إياها. الامتثال حينئذ فقط تسقط الدعوية والمحركية والفاعلية التكليف، ما بيعرفش في حاجة. مش أن المحبوب بالامتثال بيبطل محبوب، بصير مثلا بينقلب إلى ضده بأن يصبح مبغوضا في قلبه. لا، ليس الأمر حينئذ كذلك. إذا اللي مر معك، وهو أنه مثلا المولى بحب الصلاة من المكلف، مش معناته أنه إذا صلى حينئذ بطلت الصلاة حينئذ محبوبة في قلبه، وإنما المحركية وأمد دعوية هذا التكليف انتفت في قلبه، لأنه حرك نحو الإتيان بالفعل، وقد أتى بالفعل بعد نحو أي شيء بده يحرك في المقام. بالنسبة للعصيان أيضا لا يكون اسقاط التكليف بالنكات التي ذكرت. ليش؟ لأنه مثلا لو أني هلأ بالواجب الموسع أمرت بالصلاة بأول وقت أنا تركت، أصلا لا يصدق العصيان. لا يصدق العصيان إلا بالنسبة لترك الفرد الأخير. ترك الفرد الأخير دائما والبت راح يكون مقارن ومساوق مع عدم القدرة على الإتيان حينئذ بالفعل. فيك تجي بالفعل، بس مش تجي بالفعل بقيد الوقت في البيت، رح تجي بالفعل خارج الوقت، أما الفعل المقيد بالوقت مش رح تكون قادر على الإتيان به. فلا يكون عصيان هو المسقط حينئذ للتكليف، وإنما العدم القدرة على الإتيان بالمتعلق المقارن مع العصيان، المقارن مع العصيان في البيت. وهكذا بالنسبة لسائر النقاط. على كل حال، إذا بنينا على أن الامتثال لا يكون قيدا في فعلية التكليف، وإنما هو قيد في الفاعلية والمحركية والدعوية، فكل شيء ما في امتثال في دعوية محركية للتكليف، وأما إذا حصل الامتثال سقطت المحركية وأما الفعلية موجودة، فإذا كل الكلام مش بحاجة له. ليش؟ لأنه حتى بأحسن حالية امتثال، بأحسن حالية امتثال ما في سقوط لفعلية التكليف. مع الشك في الامتثال لا يسابق الشك في الفعلية، وإنما يسابق الشك في الفاعلية والمحركية، وبالتالي البراءة لا تجري في الأنفاق. هذه النقطة اللي وكفى الله المؤمنين. وأما على النقطة الأخرى، وهو أن لها فعلية التكليف مناطة بشروط عدم الامتثال، يكون عدم الامتثال قيدا في أصل التكليف، فعلية التكليف في البيت كما هو مبنى القوم في المقام. هذه حينئذ جوابه أيضا واضح فيها، وهو أن الدعي الانصراف في إطلاقات الأصول المؤمنة، كيفية دعوة الانصراف واضح فيها، وهي أنه يعني في نحن عندنا شك في أصل التكليف يعني بالحصة الحدوثية، وفي عندنا شك حينئذ في التكليف المعلوم اشتغال الذمة به فيها. يعني في عندك شك في أصل التكليف، وعندك الشك في الحصة البقائية لتكليف قد علمت اشتغال الذمة به فيها. البراءة إذا أمنت تأمن حينئذ عن النحو الأول في أربعين يسير، أنت مثلا ابتداء تشك بأن المولى أوجب عليك الصلاة أو لم يوجب عليك الصلاة، ابتداء ما اشتغلت الذمة بشيء وتشك في بقاء ذلك الشيء الذي اشتغلت به الذمة، في مثل ذلك لا شك والإشكال البراءة تشك. واضح؟ تجري لتمامية حينئذ شو إطلاق دليل البراءة. في المورد الثاني إطلاق دليل البراءة تام، بس الدعوة في المقام هو دعوة الانصراف، وهو أنه إنما هي تثبت التأمين في موارد يشك في أصل التكليف وفي أصل اشتغال الذمة ودخول تكليف في عهدة لم يعلم ولم يحرص حينئذ اشتغال الذمة والعهدة حينئذ به فيها. وأما إذا نحن لا اشتغلت الثمرة، علمنا بوجوب الصلاة على كل حال، وشككت بعد ذلك أنك أتيت بالصلاة أو لم تأتي، وكان الشك في الامتثال مساوقا للشك في التكليف لكن بقاء، في بقاء تكليف شو احرزنا وعلمنا وجزمنا باشتغال الذمه به يقينا في قلبه. لا يكون المورد هو مورد البراء، بل منصرف اطلاقات ادله البراءه عن التامين حينئذ عن ذلك. لو بدنا نتمسك بحرفيه البراءه، البراءه بتامن عن الشك في تكليف، معلش، سواء كان حصه حدوثيه او بقائيه، لان الحصه الحدوثيه للشك في التكليف مثل الحصه البقائيه للشك في التكليف. لكن في عندنا مطلب اخر لابد من الالتفات له، ان هذه البراءه ما بتامننا عما اشتغلت به الذمه وعما دخل في عهده المكلف جزما وبتا ويقينا في قلبه، وهذا الامر اللي نحن عم نبحث عنه في المقام. فبالتالي حينئذ ان عدم جريان البراءه مش لاجل وجود المانع اللي هو اصحاب الحكم او اصحاب الموضوع الحاكم والمقدم على البراءه، وانما عدم جريان البراءه لعدم المقتضي. عدم المقتضي مو انه اطلاق دليل الاصل لا يشمل ابتداء، لا، اطلاق دليل الاصل موجود، وانما دعوى الانصراف في اطلاقات الاصول المؤمنه لغير موارد الشك في التكليف اللي مسبب عن الشك في الامتثال في البيان، او الشك في التكليف اللي حاضر حصه البقائي. لان البراءه لو امن او اي اصل مؤمن امن في المقام فقط بيامن عن الشك في التكليف بقاء واللي حاضر حصه البقائي. واما الشك حينئذ فيما اشتغلت به الذمه، او اما التامين عما اشتغلت به الذمه يقينا، ولا يحرص حينئذ الخروج عما اشتغلت به الذمه يقينا، حينئذ البراءه لا تؤمن عنه، وبالتالي حينئذ سوف لا تجري البراءه فيها. هذا تمام ما يرتبط بالنسبه للشبهه الاولى والجواب عنها. فحينئذ في موارد الشك في الامتثال لا يكون المجرى للبراءه، وان كان الشك في الامتثال مساوق للشك في التكليف، لكن بقاء ولا فرق بين الشك في التكليف بقاء او حدوثا من ناحيه جريان المؤمن فيها. هذه ما فيه. إنما المهم في ذلك حينئذ شبهة أخرى ونقد آخر وإيراد آخر ذكره المحقق العراقي، وهم أصحاب مسلك العلية في بالنسبة لوجود الموافقة القطعية على مسلك الاقتضاء، وأن منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية معلق على عدم ورود المؤمن في أحد الأطراف فيها. هنا المحقق العراقي بدي اقول له للميرزا ورجع سمعنا البيان اللي بتكرره ايها الميرزا. الميرزا بدي اقول له ان اجراء المؤمن في الطرفين معا اذا لا يمكن، ليش؟ لان الترخيص في المخالفه القطعيه، والمخالفه القطعيه معصيه، والترخيص في المعصيه يكون قبيح على حد قبح المعصيه فيها. اجراؤه في احدهما المعين ترجيح ولا مرجح، لان نصف الدليل الاصل الى كلا الطرفين على حد واحد، وان كان كل منهما شاك يعني مورد لدليل الاصلي، ما في خصوصيه لاحد الطرفين على حساب الطرف الاخر. والفرد المردد لا وجود له في الفرد. تعارضت الاصول وتساقطت من سنخ واحد اجمال داخلي، من سنخين مختلفين يصير في معارضه خارجيه في قلبه، وبالتالي حينئذ نصل الى منجزية العلم الإجمالي لوجوب الوقت القطعية. ليش؟ لأنه في كل من الطرفين عندك احتمال تكليف لا مؤمن عنه يكون موضوعا لحكم العاقب لزوم الطاعة وقبح المخالفة. أقصى البيان اللي حينئذ يذكره الميرزا رحمة الله، يقول المحقق العراقي لا، نحن عندنا شق آخر غير هذه الشقوق اللي ذكر، وهو أي شيء؟ وهو أنه يوجد لدينا في المقام مر معكم، يعني ليس بالشيء الجديد، بالإطلاق الأفرادي والإطلاق الأحوال، أنه نحن كل البحث اللي يجي من نقد المحقق العراقي ومن أجوبة مدرسة الميرزا والأجوبة الأخرى مبتنية حينئذ على نقطة تنقيح الإطلاق الأفرادي والإطلاق الأحوالي فيها. الإطلاق الأفرادي عندك إذا فرد من أفراد الشك، ألم نعلم إجمال مجلس إما الإناء الشرقي أو الغربي، أو لا علمنا إجمال بوجوب إما صلاة الجمعة أو الظهر، مع كون الجمعة بحد ذاتها مشكوك مش معلوم، بس مشكوك في طرف في علم إجمال، والظهر أيضا مشكوك في طرف في علم إجمال. فالشك هنا شك في وجوب الجمعة، ده فرد من الأفراد الشك اللي هو مورد لرفع عن أمة ما لا يعلم، فهذا الإطلاق الشامل له إطلاق أفرادي كذا. كذلك بالنسبة للشك في وجوب الظهر إذا فرد من أفراد، يعني ذلك ويكون إطلاقا أفراديا فيه. هذان الإطلاقان الأفراديان في طولهما، يعني كل هذا الإطلاق الأفراد الأول، وذاك الإطلاق الأفراد الثاني في طول كل منهما إطلاق أحواز. يعني شو هيدا عم بيقول؟ أنه حينئذ رفع عن أمتي ما لا يعلمون، الناس في سعة ما لا يعلمون، ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنه. واضح كله هيدا. سواء اقتحمت الطرف الآخر أو لم تقتحم، ارتكبت الطرف الآخر أو لم ترتكب، خالفت الطرف الآخر أو لم تخالف، هذا الإطلاق الأحوال. بس هذا الإطلاق الأحوال شو موضوعه؟ الإطلاق الأفراد. أولا في عندك فرد من أفراد الشك هنا، وهنا في فرد آخر من أفراد الشك في قلبك. وفي طول حينئذ هذين الإطلاقين الأفراديين هنالك حينئذ شو إطلاق لحالة ارتكاب الطرف الآخر ولحالة ترك الطرف الآخر. من هنا نفذ المحقق العراقي بإشكال الشبهة التخييرية، اللي هو أن نحصر في كل من الطرفين ببراءة مشروطة بترك الطرف الآخر. يعني منحافظ على الإطلاقين الأفراديين ونرفع اليد فقط عن الإطلاقين الأحواليين في الباب. النتيجة بحكوا أن المؤمن يجري هنا ولكنه مش يجري مطلقا، وإنما مشروطا بترك الطرف الآخر، وأيضا المؤمن يجري في الطرف الآخر مشروطا بترك الطرف الأول في الإذن في الغير. واضح. هلأ إذا تركتوا اثنين اثنين لح يصير في عنا تأمينين وبدشوه، لح يصير ترخيص قطع في المخالفة، هيدا لح يجري بدنا بالنقود. بس هيدا النكتة والفكرة التي من خلالها ينفذ المحقق العراقي لإبراز الشبهة التخييرية في الغير. وبالتالي سوف لا يكون عندنا المؤمن في الطرفين ترخيص مخالف قطعي، بأحد الطرفين ترجيح من الراجح، الفرد المردد لوجوده لا يجري في الطرفين، بس مش يجري في الطرفين مطلق، يجري في الطرفين مشروطا بحسب الحالات بترك الطرف الآخر. لأنه هذا الطرف له حالتان، حالة ارتكاب الطرف الآخر وحالة عدم ارتكاب ومساورة الطرف الآخر. فحينئذ يشمله الإطلاق مشروطا بعدم ارتكاب الطرف الآخر، لأنه في هذه الحالة سوف لا يكون الترخيص ترخيصا في المخالفة القطعية حينئذ في المعنى. وبالتالي حينئذ نقص لأن الميرزا بده يربط بين هذا البيان وبين منجزية العلم الإجمالي لوجود الموافقة القطعية. المحقق العراقي بده يفرق، إذا قلت أنت بهالمقولة نحن ساعتها المؤمن لا يجري في الطرفين مطلقا وبشكل غير مشروط لأنه بيؤدي للترخيص بالمخالفة، بس لا نجريه بشكل مشروط بيؤدي للترخيص بالمخالفة الاحتمالية وعدم وجود موافقة قطعية من دون أن نقع في وسط الترخيص بالمخالفة القطعية. فنبقي على براءتين تعيينيتين مشروطتين بحسب الحالات بترك الطرف المقابل بتتمة تأتي إن شاء الله مع الردود التي حينئذ